أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث وصية الإمام الصادق عليه السلام لعنوان البصري. ذكرت في حديث سابق نص الوصية وبعض الفوائد والدروس منها، ويتركز الدرس هنا حول ما ورد في وصية الإمام الصادق عليه السلام لعنوان البصري حول العلم وحقيقة العلم. في البداية أذكر خلاصة لما تقدم في أصل هذه الوصية وكيف حصل عليها عنوان البصري من الإمام الصادق عليه السلام. هذا الشخص اللي اسمه عنوان البصري كان شخصا مسنا تقدم به السن، في بعض المصادر كان عمره 94 سنة، وفي عدة مصادر كان عمره 64 سنة. المهم أنه فوق 60 قطعا حسب ما تذكره هذه المصادر، وهو في هذا السن المتقدم يحمل هم الاستقامة، وهل هو على الطريق الصحيح، هل هو يعمل بما ينبغي، هل يستعد لآخرته، يحمل هم تزكية نفسه ويريد أن يصل. كان يتردد عنوان البصري إلى مالك ابن أنس رئيس إمام المذهب المالكي، وعلم بأن الإمام الصادق عليه السلام جاء إلى المدينة المنورة، فأراد أن يأخذ العلم من الإمام الصادق عليه السلام. ذهب إلى الإمام الصادق في اللقاء الأول، قال له الإمام: إني رجل مطلوب، يعني الحكومة تراقبني، وليس لمصلحتك أن تتردد علي، ومع ذلك لي أوراد، عندي أوراد في كل ساعة من آناء الليل والنهار. في كل ساعة من آناء الليل والنهار الإمام الصادق عليه السلام عنده أوراد، فلا تشغلني عن وردي وخذ عن مالك. بيقول هذا صدمت، يعني أسقط ما في يدي، أنه رفضني جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، لو كان في خيرا، لو توسم في خيرا ما كان رد. يقول: خرجت من عنده إلى حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زرت، ثاني يوم رحت أيضا على الحرم ودعوت الله عز وجل: إلهي أعطف علي قلب جعفر بن محمد، ثم انقطعت عن الناس. يعني كأنه أضرب، أنه ما بدي روح على مطرح إلا إذا قبلني الإمام الصادق سلام الله عليه. طبعا هو لم يكن بالمصطلح شيعي أو موالي، وإنما وضع العام. يقول بعد أيام عيل صبري، يعني نفد صبره. عيلة تستعمل بمعنى يعني انتهى صبري، لأنه من العول، والعول هو الغلبة. غلب صبره يعني فقد الصبر، فقد الصبر. مهم، توجه إلى بيت الإمام الصادق سلام الله عليه، طرق الباب، خرج الغلام، قال الإمام قائم في محرابه عم بيصلي. طبعا أنا وياك اللي مفترض ننتسب إليه سلام الله عليه الجعفرية، بدنا نعرف أنه التدين الأصل فيه أن يكون الإنسان مرتبطا بأذكار وأوراد، الأصل ثقافة الذكر. يبني الإسلام المسلم في مدرسة ثقافة الذكر، التثقيف بالذكر. المهم، يقول جلست خلف الباب، قلت أنتظر، انتظرت فلم أتأخر كثيرا وإذا بالغلام خرج وقال أدخل. دخل إلى الإمام الصادق عليه السلام وقال له الإمام، حدثه الإمام بهذه الوصية اللي الآن ما راح أذكر نصها، ذكرته بحديث سابق، لكن أقف عند فقرة منها حول العلم. هذه الوصية عرفت بحديث عنوان البصري، وحولها شروح كثيرة، حولها كتب مؤلفة حول في هذه الوصية. عندما ندقق في الوصية نجد أنها منهاج حياة ومفصلية جدا، والحديث حولها يطول، لكن سيتضح من خلال الحديث عن هذه الفقرة حول العلم أهمية هذه الوصية. مما جاء في وصية الإمام الصادق عليه السلام لعنوان البصري حول العلم، قوله عليه السلام: ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه. فإن أردت العلم، ما يزال الكلام الإمام الصادق عليه السلام، فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية، واطلب العلم باستعماله، واستفهم الله يفهمك. إذن العلم ليس بالتعلم، وإنما هو نور. معروف العلم نور يقذفه الله، هون نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه. المعنى العام لهذه الفقرة ما هو؟ المعنى العام: العلم بلا عمل هو امتلاك معلومات لا يستفاد منه، تماما كمن يكون عنده مصباح لا يعرف كيف يستعمله. قلب الظلام وعنده مصباح قوي جدا من هي البطاريات اللي هلأ بينحكى عنها، 3000 ساعة مثلا ضوء مدري قديش، بس ما بيعرف الباسورد، طريقة حتى يشغل هالبطارية. فهو يمتلك المصباح لكن ما عم بيشوف. الذي يعرف المعلومات الصحيحة ولا يطبقها هو في ظلام، لا يستفيد منها اطلاقا. لذلك هذا العلم ورد في الروايات وسيأتي معنا، هذا العلم وبال على صاحبه، هذا العلم ضلال. القرآن الكريم: أظله الله على علم، أظله الله على علم، عنده علم وضال. كيف؟ لأنه لا يطبق. لو كان مجرد العلم بالشيء كافي، لو كان اكتناز المعلومة هو العلم النافع، لكانت المكتبة الخشبات اللي بالمكتبة أعلم العلماء، لأنه فيهم كتب كثير. الحاسوب بصير يعني مرجع أعلى إذا كان العلم بمجرد الاكتناز، اكتناز المعلومة. طيب، خلينا لأهمية هذا الموضوع، وسيتضح أنه هذا الموضوع حساس إلي وإلك ولكل شخص منا، خصوصا الذي يريد أن يزكي نفسه. إذا الموضوع حساس جدا، لأنه محل ابتلائنا منعرف شغلات كتيرة بس ما منطبقها، ومنصير نحن ندور إنه والله فلان قال هيك وفلان قال هيك، وإنه يعني شغلي إنه عارفينه نحن بس ما عم نطبق، فبصير هي حجة علينا. بيكون واحد عم بغمق لحاله بالدرك الأسفل بجهنم وهو يحسب أنه يحسن صنعا. هذا الموضوع حساس وخطير جدا ومصيري، ولازم أنا وأنت كل واحد منا، ما حدا يقول وما أبرئ نفسي أبدا أبدا، وإنما ينبغي أن يقول كل منا وما أبرئ نفسي، ونعرض أنفسنا على كتاب الله تعالى. علم بلا عمل خطير جدا. خلينا نشوف جانب من خطورته بالقرآن الكريم وجانب من خطورته بالروايات. في القرآن الكريم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مش هيك؟ بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني مولانا الشيخ، مولانا الدكتور، مولانا الحج، مولاتنا الحجي، بيعرفوا علم كثير بس ما بيطبقوا، كمثل الحمار يحمل أسفارا، فيها شك هي القصة أبدا. طيب، فإذا أنا إجيت بدي أعمل حالي متدين وقلت والله التدين هيك والتدين هيك، ولازم واحد يصير هيك، لازم واحد يعمل هيك، وبدي أمر غيري بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأنا بعدني ما عم طبق، أو على الأقل في 10% 20% 30% 5% ما عم طبقهم. ما دام في شيء ما عم طبقه أنا لا أعمل بعلمي، بتكون نسبة الحيوانية لهذا الشخص الذي لا يطبق بمقدار عدم تطبيقه. طيب، الآية الثانية حول بلعم اللي هلا رح يجينا بكلام الشهيد الثاني توضيح حولها إن شاء الله. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آتيناه آياتنا، هذا رح يجينا بكلام الشهيد الثاني. هذا بلعم بن باعورة كان عنده علم بحيث كان في 4000 محبرة بين يديه يكتبون العلم عنه، 4000 محبرة، يعني على الأقل 4000 شخص عم يأخذوا العلم عنه. إذا كان لكل محبرة مثلا واحد لحاله بيكون 4000. هذا بلعام اللي أوتي الاسم الأعظم، وآخر شيء راح بده يدعي على النبي موسى. آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ليش؟ لأنه عنده علم وما عم بيطبقه. أنا وياك إذا منعرف حكم شرعي واحد وما عم نطبقه، منصير بهالمقدار مصداق لعدم الذي لا يعمل بعلمه، مصداق للعالم الذي لا يعمل بعلمه. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. واحد بيكون عارف أنه الصلاة أول وقت مهمة جدا، فبيقول بعد شوي يبقوا بعد شوي يبقوا بعد شوي بيسوي فراحة، عم يتبع هواه، تبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. القرآن الكريم الله عز وجل عم يحكي، وذاكر الحمار وذاكر الكلب، إذا إنش عربي يعني مبالغة ولا لا، واقع حقائق تكون حقيقة الشخص الذي يعلم ولا يعمل. حقيقة الحمار تكرمه، حقيقة الكلب تكرمه. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. نجي للروايات. بالروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا يعمل بعلمه خائن، خائن، يخون الحقيقة، يخون الله عز وجل، يخون رسول الله صلى الله عليه وآله، يخون أهل البيت عليهم السلام، لأنه بيعرف الصح هيك وما بيشتغل، إذا خائف. طيب، قديش نسبة الخيانة بكل شخص؟ بمقدار عدم عمله بعلمه. النقطة اللي لازم نوقف عندها كثير ونفكر، نحن ما عندنا مشكلة علم، عندنا مشكلة عمل. هذا الهم اللي تأحامله واحد، أني بدي برنامج، كذاب أشر، مش عارف هو، بس الشيطان بيخدعنا، بياخذنا على البحر وبرجعنا عطشانين، بياخذنا على النهر وبرجعنا عطشانين. الشيطان بيخلينا نقتنع أنه نحن والله عم ندور. يعني لو بنعرف برنامج كنا مصير أوادم. والواحد ماشي ورا الشيخ بهجت رضوان الله عليه، فقال بدي أسأله عن شيء برنامج، شو بدي أعمل؟ قبل ما يسأله طلع فيه قال له اللي بتعرفه نعمل فيهم بعدين بنحكي. طيب ما بنعرف انه الغيبة حرام، خلينا نطبقها وبعدين نسأل عن برنامج عبادة. ما بنعرف انه واحد ما لازم يغضب، واذا سيطر عليه الغضب وترشق كلمة بده يعتذر، بنعرف انه ولا لا هول، خلينا نطبقه. ومعناها في كذب، هذا بالتالي أمر خطير جدا. لأي شيخ، لأي سيد، لأي حاج، لأي بشر، هذا موضوع حساس وخطير جدا. الإمام الصادق عليه السلام عم بيضوي على هذا، لأنه عنوان البصري هذا الشيء بالختيار اللي إما 94 أو 64 عمره جاي لعند الإمام بده يعرف، يعني إجا على رأس النبع، عم بيقوله الإمام الشغلي مش تدور تروح لعندي ولا عند فلان، ليس العلم بالتعلم، العلم بالعمل. يعرف واحد شغلي، الله عز وجل يلهمه، هو إذا كان مخلص يلهم أنه يطبق هالشغلة، هذا العلم. العلم مقرون بالعمل، فإن أجابه العمل وإلا ارتحل، يروح العلم ما بيظل. عن النبي صلى الله عليه وآله الروايات، أول شيء كم رواية ذكرهم نقلا عن إرشاد الأذهان للعلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: العلم وديعة الله في أرضه، والعلماء أمناؤه عليه، فمن عمل بعلمه أدى أمانته، ومن لم يعمل كتب في ديوان الله تعالى أنه من الخائنين. سواء عالم ولفته الآد، أو أنه شباب بعده أول طلعته بيعرف له حكم شرعي أو اثنين، اثنين هم ينطبق عليهم. صح العالم بالدرجة الأولى مثل ما راح يجي معنا، والعالم خطر عليه أكثر، بس أي واحد بيعلم بشغله وما بيعمل فيها ينطبق عليه أنه لا يعمل بعلمه. طيب، من الروايات أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العلم الذي لا يعمل به كالكنز الذي لا ينفق منه. واحد عنده مصاري كثير وبخيل، ما بيستفيد شيء. كذلك عنده علم كثير وما بيطبقه، ما بيستفيد شيء. بعد أتعب هذا الكنز اللي لا ينفق منه، أتعب صاحبه نفسه في جمعه ولم يصل إلى نفعه. وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: كل علم وبال، خسارة نكبة على صاحبه إلا من عمل به. كل علم وبال وضرر وحج على صاحبه وخسارة، لأنه ليش خسارة؟ بده يتعذب. بيقول: أنا كنت عارفهم هول، يا ريتني عامل. وبال على صاحبه إلا من عمل. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا تجعلوا علمكم جهلا ويقينكم شكا، إذا علمتم فاعملوا، وإذا تيقنتم فأقدموا. إنه واحدنا بيعرف إنه أنا ما إلي حق عيط على حدا، طيب عد عائل اسكت، ما تعيط على حدا، ولأننا ضعاف فمش رح نلتزم مباشرة، مش كبس زرار، بدنا نعتذر من اللي نعيط عليه، نعتذر. هي المعلومة واضحة ولا لا؟ واضحة تماما. إذا ما حدا يخلي الشيطان يخدع ويقول له والله أنت ناوي تصير متدين بس مش عارف المنهج، لو بتحصل أستاذ، الأستاذ لشو؟ الأستاذ بده يقول لك شغلات وتطبقها. طيب ما أنت في شغلات تعرفها، روح طبقها، الله يبعث لك غيرهم، والله يبعث لك أستاذ ولو من آخر غيمة بالدنيا، بيجيك على قلب بيتك وبيقول لك عمال هيك، اما باليقظة او بالنوم باي شكل، الله سبحانه وتعالى لا يترك احدا من فضله. ايضا الامير عليه السلام يقول: علم بلا عمل كشجر بلا ثمر. بعد ابو الحسن يقول: علم بلا عمل كقوس بلا وتر. يعني سلاح بلا رصاص مثلا شو بينفع؟ قوس لكن ما فيها الوتر حتى يرمي السهم. عن الامام السجاد عليه السلام: جاء رجل الى علي بن الحسين امام السجاد سلام الله عليه فساله عن مسائل فاجاب، ثم عاد ليسال عن مثلها فقال عليه السلام: مكتوب في الانجيل: لا تطلبوا علم ما لا تعلمون، ولما تعملوا بما علمتم. تسأل عن شغلة طبقها، اسأل عن غيرها. فإن العلم، ليش؟ فإن العلم إذا لم يعمل به لم يزدد صاحبه إلا شو؟ إلا شو؟ إلا كفرا، مش خسارة وجهل. لم يزدد صاحبه إلا كفرا، يعني هو نظريا بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، عمليا ما بده يشتغل بأمر الله، الله حرم الغيب وبده يظل يغتاب. هذا عم يتمرد على الله عز وجل، عم بيزيد عبادة لنفسه، اتباع لهواه، الذي يتبع هواه لا يتبع مولاه، صير كافر بالنتيجة. لا يزداد صاحبه، لم يزدد صاحبه إلا كفرا، ولم يزدد من الله إلا بعدا. السؤال هون، هذا المرض، هذا الخطر خاص بالعلماء والله عام، مثل ما قلت لكم إشارات لكل من يعلم، مش خاص بالعلماء بس، أخطر شيء على العلماء، أخطر شيء. كان في عالم بإيران، لما واحدنا بصير يقرأ حول الروايات حول هالموضوع بيعرف شو قصده هذا العالم. عالم بمنطقة صار فيها ببداية الثورة بإيران ميدان الشهداء، كان اسمه ميدان جالي، صار فيها مجزرة كبيرة، السوائل سالت بالدم، عنده مسجد الشيخ بهالمنطقة. بعد انتصار الثورة نقل عنه الناس اللي جايين لعنده على المسجد يقول لهم: رجاء ما تجوا، والله إذا اجيتوا صير واجب علي أحكي، وإذا حكيت ما طبقت الرواية بتقول: العالم الذي لا يعمل بعلمه يلجم يوم القيامة بلجام من نار. دخيلكم ما تجوا، إذا اجيتوا أنا صير بدي أحكي، إذا ما اجيتوا مش واجب علي أني أحكي. طيب، إذا الخطر يتوجه إلى العالم بالدرجة الأولى، لكن فينا نقول بالنتيجة في ثلاث مراتب. المرتبة الأولى العالم، المرتبة الثانية كل شخص يعرف حكما شرعيا أو أحكام شرعية وما بيطبق، إذا مصداق لأنه عالم بهالأمور ولا يعمل بها. المستوى الثالث، الدرجة الثالثة، وهذا وباء، هذا هلأ منتشر انتشار عجيب. المستوى الثالث مين؟ نحن اللي حاملين هم بدنا نزكي أنفسنا وبنحكي بالعرفان وبالسير والسلوك، وأنا دائما بقول هذه الأمور تخصصية فوق مستوانا. نحن لازم يكون هدفنا بدنا نبطل نكذب، بدنا نبطل نغضب، بدنا نبطل نغتاب، بدنا نبطل عقوق الوالدين، بدنا نبطل قطيعة الرحم، بدنا نصير بشر، مش بدنا نتخصص. هلأ هي اللي بيضرب حاله بحجر كبير واني بدي عرفان وسلوك، يا ويلو، أوني المشكلة يواجه هذا المرض. يعني شو؟ بعبارة أوضح، بصير واحدنا انه حافظ كثير شو بيقول السيد القاضي، وشو بيقول الشيخ بهجت، وشو بيقول فلان، وشو بيقول فلان، بس هو أصلا ما بيطبق. يعني داهن حاله بالدين والتدين سواء شيخ أو غير شيخ، ما له علاقة بهالعمل، وبس بيعرف هالمعلومات هذه، يعني يقيم الحجة على نفسه، وبيقعد بالمجالس وصير يحدث وهدفه أنه ليكو قلوه أنا بعرف، انا طيب تعرف يا مطبق يا مولانا يا حج يا سيد يا شيخ يا ختيار يا كبير يا صغير خصوصا الشباب. بيجي واحد للتدين بإخلاص عن جد ناوي يصير متدين، لكن الشيطان بالمرصاد، بعد ثلاثة أيام من تدينه بدي تدين ثلاثة أيام بصير يشوف حاله أنه هو لحاله قادر يغلب الشيطان وأصلا ما بيقرب صوب الشيطان. بعد شهرين ثلاثة بصير يعطي برامج لغيره. لك يا بابا لوين رايحين؟ نحن مشايخ وحجاج وشباب وغيره، خصوصا الشباب برجع بأكد، لوين رايحين؟ هذا مش دين، هذا تظاهر بالتدين. المدخل الحصري إلى التدين الحقيقي والإيمان الصادق، المدخل الحصري إلى التدين الحقيقي ما هو؟ العمل بالعلم، العمل مش مجرد العلم. يتوقف على العمل بالعلم حسن إسلام الشخص، حسن تدينه يعني، وسلامة الدين والنجاة في الدنيا والآخرة. وحدنا بده يقعد بينه وبين نفسه أمام الله عز وجل قديش بيعرف وقديش بطبق، كم شغلة بين الغيبة عم بغتاب، الغيبة عم بغتاب، ما الغيبة أخطر من الزنا، بين ظلني بعيط وظلني بغضب ظلني بأذي وهذا بنعر وهذا بنائر فيه وهذا، يعني واحدنا بصير يتصرف مثل الثور الهائج مركب قرونه بينطح هذا بينطح هذا وماشي ما بتفرق معه. فإذا قال أجركم الله وحفظك كذاب بيقولها هيك، ما لها علاقة فيه، سطحية هذه. وممكن إلى واحد أجركم الله وكذا يدير ظهره، من هذا؟ على الأقل بينه وبين نفسه شو التدين هذا؟ طيب لا ينفعنا أننا قرأنا كتاب مثلا والله كيمياء السعادة مدري شو العارف الفلاني والعارف الفلاني وحفظنا عنا والله نحن كتب المقدس الشيخ بهجت جرعة وصال إلى آخره، وعارفين نحن سيد القاضي شو بيقول والشيخ حسين قل الهمداني، هذا الحكي يصير حجة علينا. قلل الحكي يا ولد يا قلبي، قلل الحكي، قد عائل اشتغل اعمل، وقل اعملوا مش وقل احكوا تكلموا فسير الله عملكم مش حكيتكم. فبصير واحد يدهن حاله بانه حافظ شغلاته بيعرفها وبيحكي فيها بس ما بيطبق. هذا صاحب هذه المشكلة الخطيرة تحدث عنه الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في كتاب منية المريد في آداب المفيد والمستفيد، الكتاب اللي لازم كل مؤمن مش بس طالب العلم يحطه حد الرسالة العملية، ومع الكتب اللي بده بين فترة وفترة يراجعها تكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل، لأن الكلام طويل سأتركه إلى حديث آخر بحوله تعالى. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام وأمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت كما في رواية يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
محمد